الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره: اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه. فهم هذه العبارة يحتاج أن نستذكر سريعا ما وصلنا إليه في الدرس السابق. كان من جملة الأدلة على كون الإجازة كاشفة هو الصياغة الثانية للدليل الأول، الذي هو دليل المحقق الكركي والشهيد. وكان حاصله حاصل الدليل الأول بالصياغة الثانية أن العقد يشتمل على جميع الشروط إلا شرط الرضا، وبالإجازة نكتشف حصول ووجود هذا الشرط، فتكتمل سببية أو فنكتشف تمامية العقد للسببية، فيترتب الأثر وهو النقل والانتقال. أشكل المصنف على هذا الدليل بأنه يلزمه تقدم المشروط على الشرط وهو محال. أجاب صاحب الجواهر عن هذا الإشكال بعدم المانع من تقدم المشروط أو المسبب على الشرط أو السبب في الأمور الاعتبارية والأمور الشرعية. نعم، هذه القواعد إنما يلتزم بها في الأمور التكوينية والشرعيات حيث هي اعتبارية، والاعتبار بيد الشارع، فلا مانع من تقدم المشروط، بل هناك شواهد على تقدم المسبب أو المشروط على السبب أو الشرط، وذكر جملة شواهد بيناها في الدرس السابق. أشكل المصنف على جواب الجواهر حيث قال صاحب الجواهر: لا فرق، نفرق بالقواعد العقلية فهي جارية في التكوين دون الاعتبار. أجاب المصنف بأنه لا فرق، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. أشكل المصنف على صاحب الجواهر بأنه لا فرق في جريان القواعد العقلية سواء كان في التكوين أم في الاعتبار، فهي قواعد عامة، وذكر شاهدا على ذلك وهو أن جميع الفقهاء لا يقبلون وقوع التناقض في تشريعات الشارع المقدس. وأما الشواهد التي ذكرها صاحب الجواهر فهي مؤولة بأن الشرط أو السبب المتأخر حسب الظاهر ليس هو الشرط حقيقة، وإنما الشرط هو الوصف المنتزع من الشرط المتأخر أو من السبب المتأخر. إذ الشرط حقيقة أو السبب حقيقة هو وصف اللحوق أو وصف التعقب المقارن للمسبب، لحدوث ولوجود المسبب. فمثلا الصوم الملحوق بالغسل صحيح، الصوم المتعقب بالغسل صحيح، ووصف اللحوق أو التعقب وإن كان منتزعا من المتأخر وهو الغسل إلا أنه في الحقيقة هو وصف مقارن. فالشرط حقيقة هو منه؟ هو وصف اللحوق المقارن للمسبب أو للمشروط. هكذا أجاب المصنف. ثم المصنف في مقام تعميق الإشكال على صاحب الجواهر وفي مقام تحقيق بطلان كلام صاحب الجواهر حاول أن يسد كل احتمال يمكن أن يصحح كلام الجواهر، فذكر مطلبين بعنوان إن قلت قلت. المطلب الأول الذي تقدم أيضا في الدرس السابق، إن قلت ولم لا يكون ما نحن فيه من تأويل الشرط كما في الشواهد التي ذكرها صاحب الجواهر، فنقول أن الشرط حقيقة ليس هو الرضا والإجازة المتأخرة، وإنما وصف اللحوق أو وصف التعقب المقارن لعقد الفضولي، فالبيع الذي صدر من الفضولي موصوف بأنه ملحوق بالرضا أو موصوف بأنه متعقب بالرضا، وهذا العقد حيث كان موصوفا بوصف مقارن والوصف هو الشرط حقيقة كان العقد تام السببية لوجود تمام الشرائط والأجزاء. وأما الإجازة فهي كاشفة عن تمامية السبب ولا مدخلية للإجازة في التأثير، فيكون المؤثر للنقل والانتقال هو العقد الصادر من الفضولي، وأما الإجازة فدورها الكشف فقط، فحينئذ يتم كلام الجواهر ويتم كلام الكركي والشهيد في كون الإجازة كاشفة. هذا إن قلت قلت. يجيب المصنف عن هذا الاحتمال أو عن هذا التوجيه بأن ما ذكرناه من توجيه يمكن جريانه في المقام كما أمكن جريانه في الشواهد المتقدمة، لكن بشرط أن يساعد عليه الإثبات أن يكون هذا التأويل منسجما مع الشرط أو مع الدليل، أن يكون منسجما مع الدليل الدال على هذا الشرط. وفي الشواهد المتقدمة يمكن أن يكون هذا التأويل منسجما مع الدليل. أما ما نحن فيه وهو أدلة اشتراط الرضا فهذا التأويل لا ينسجم. لماذا؟ لأن الظاهر من أدلة اعتبار الرضا هو أن الشرط هو نفس الرضا وليس التعقب المنتزع من الرضا. هذا أرجو نفهمها لأنه منا راح تجينا إن قلت الثانية. الظاهر من أدلة اعتبار الرضا بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، الظاهر من هذه الأدلة أن الشرط حقيقة والمؤثر حقيقة في النقل والانتقال هو نفس الرضا وليس الوصف المنتزع من الرضا الذي هو التعقب أو اللحوق، فهذا التأويل الذي ذكرناه مقبول ثبوتا ويجري إثباتا في بعض الشواهد، ولكنه لا يجري فيما نحن فيه. هذا كله تقدم. إن قلت الثانية اللي هي أشار إليها بقولها اللهم، إن قلت سلمنا أن الظاهر من أدلة اعتبار الرضا أن الشرط هو الرضا، ولكن إطلاق الشرط على الرضا من باب وصف الشيء بلحاظ متعلقه، أي ليس الشرط حقيقة هو الرضا، وإنما الشرط حقيقة اللحوق وصف اللحوق، وأطلق الشرط على الرضا باعتباره منشأ انتزاع الشرط وهو اللحوق، فيكون وصف الرضا بالشرط من قبيل حمل القيام على زيد، مع أن القائم حقيقة أبو زيد، كما في قولك زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه من حيث المعنى الذي فعل القيام هو الأب، من حيث المعنى والوجود الخارجي الحقيقي الذي قام حقيقتان هو الأب وليس زيد، بينما من حيث الألفاظ والإعراب والصياغة النحوية أسند لزيد، زيد قائم بالإعراب، شو تقول زيد مبتدأ وقائم خبر، تمام؟ فإسناد القيام لزيد على اعتبار أن لزيد نحو ملابسة مع فاعل القيام الحقيقي وهو أبوه، فصح أن يحمل القيام على زيد لمناسبة الملابسة بين زيد وبين الفاعل الحقيقي للقيام. كذلك في المقام، فنسلم أن ظاهر الأدلة كون الرضا هو الشرط، ولكن حمل الشرط أو وصف الرضا بكونه الشرط لا باعتباره الشرط الحقيقي، وإنما باعتبار أن الرضا منشأ انتزاع للشرط الحقيقي، فالشرط حقيقة الذي له مدخلية في تأثير العقد، فالشرط حقيقة الذي له المدخلية في تأثير العقد للملكية هو اللحوق أو التعقب المنتزع من الرضا، وبهذا اللحاظ صح وصف الرضا بأنه الشرط. واضح إن شاء الله؟ وبهذه المحاولة حافظنا على سياق الأدلة وظاهر الأدلة من أن الشرط حقيقة حسب الظاهر هو الرضا، وحافظنا على القاعدة العقلية التي تقول بأن الشرط لابد أن يكون متقدم أو مقارن للمشروط، فلا يرد حينئذ لا إشكال المصنف بتقدم المشروط على الشرط، ولا إشكال المانع من كون الشرط هو التعقب باعتباره مخالف لظاهر الأدلة. فبهذه المحاولة ندفع كل الإشكالات. صار واضح؟ هذا إن قلت الثانية. قلت أجاب المصنف أولا وثانيا. أولا، لا يصدق على الرضا أنه شرط بحسب هذا البيان، وإن توفر في الرضا ملاك الاستعمال المجازي، فالرضا وإن توفر فيه ملاك الاستعمال المجازي ويصح وصفه بالشرط مجازا كما في زيد قائم أبوه، ولكن في المقام لا يمكن أن يكون الشرط هو الرضا بنحو المجاز. لماذا؟ لأن المجاز لا مجال له في القانون وفي التشريع، الأمور المجازية يصح الإتيان بها واستعمالها وتزين الألفاظ والكلام إذا كانت في سياق الأدبيات، في سياق غير القانون. أما في القانون فلا يمكن إجراء قواعد المجاز، والأمر واضح. يعني ما معقول أنه باشر يجينا تشريع من المشرع سواء كان الوضعي أو المشرع الحقيقي ويتبين أنه شنو مستعمل به مجاز. يقول مثلا التجنيد الإجباري يجب على جميع الشباب، وقصد من الشباب المجاز يعني كل من كان عنده مثلا قابلية كذا، فأنت عمرك 60 عمرك 90 إذا عنده قابلية خلاص تداخل، لأنه إحنا قصدنا من الشباب مو الشباب يعني الفئة الخاصة اللي هو من العمر الكذا إلى العمر، لا قصدنا مجاز كل من له قابلية التشبب أو مثلا كل له قابلية القوة أو كل إلى آخره. فالقضية مجازية، يصير هيك شيء بالقانون؟ من ليس له معيل فيستحق الرعاية الاجتماعية. لا بس احنا قاصدين يعني من ليس له معيل مجازا مو ليس له معيل حقيقي، يصير هيك شيء؟ ما يصير بالقانون، لا يمكن استعمال المجاز في التشريعات القانونية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا الاستعمال أيضا خلاف ظاهر الأدلة. يعني لو سلمنا المجازية، لو سلمنا إمكان المجاز في المقام، مع ذلك يكون مخالفا لظاهر الأدلة، لأن المستفاد من الأدلة الدالة على اشتراط الرضا أن التأثير حقيقة للرضا وليس لشيء آخر. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذا التعبير ظاهر أن المؤثر ما هو، لا يوجد وصف الشرط علما لطيب النفس ليقال بأنه طيب النفس وصف بالشرط من باب بحال متعلق بحال وصفه بالحال المتعلق، لا، وإنما نسب التأثير حقيقة لمن؟ لا يحل، وهنا الحلية وضعي يعني يجوز ويصح التصرف، يجوز لك التصرف والمجوز للتصرف من هو المجوز المؤثر في إثبات حكم التجوز؟ الرضا. فالظاهر من الأدلة أن الرضا هو المؤثر حقيقة، لا أنه منشأ انتزاع المؤثر. وعلى كلامكم بكون الرضا منشأ انتزاع الشرط ووصف بالشرطية لأنه منشأ انتزاع، على كلامكم أن المؤثر حقيقة هو منه وصف اللحوق وصف التعقب، وهذا بعيد جدا عن ظاهر أدلة اعتبار شرطية الرضا. فإذا لهذين الجوابين لا يمكن القبول بهذه المحاولة الثانية. قال اللهم إلا يكون سعدي، اللهم من أنا شيري لي بالمصنف ماذا يبين؟ يبين هذا إن قلت الثانية اللي هي حقيقتها شنو حتى نشوف من العبارة شلون تطلع. لما لا يكون الشرط هو الرضا وقد وصف بالشرط لأنه منشأ الانتزاع والشرط حقيقة هو اللحوق، فيكون وصف الرضا بالشرط من باب وصف الشيء بحال متعلقه لا بحال نفسه. أشوف هاي تطلع منا، شو يقول شيخنا تطلع إن شاء الله. يلا عينونا. اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط، مراد القائل بأن الشرط هو التعقب، ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه. خلينا نعيد صياغتها حتى تصير واضحة. هاي في زمانه، هاي متعلقة بتأثير، فخلينا نقدمها. اللهم إلا يكون مراده بالشرط ما يتوقف التأثير في زمان العقد، التأثير في زمان العقد على لحوق الشرط. الشرط هو منه الإجازة. فصل العبارة هيك: إلا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف التأثير في زمان العقد على لحوق الإجازة، على لحوقه يعني لحوق شنو؟ الإجازة. صار واضح؟ لو واضح مشايخنا؟ جاي هذا هذه المحاولة، وهذا يبدي المصادف يجاوب يرد هاي. وهذا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه غير صادق. هاي الجواب الثاني. الجواب الأول خلينا نشوفه. شنو الجواب الأول؟ قلنا ما يصير استعمال المجاز في القوانين. وهذا مع أنه مع أن الرضا لا يستحق، هاي مع وخرها مجرد يريد يشير بها لأنه يوجد جواب ثاني، أن الرضا لا يستحق إطلاق الشرط عليه. يعني إذا كان الشرط حقيقة هو وصف اللحوق، على كلامكم إذا كان الشرط حقيقة هو وصف اللحوق، بعد هل يصح وصف الرضا بالشرط؟ لا. ليش؟ لأنه راح يصير مجاز وماكو هيك استعمال في القانون. إذا كان الشرط حقيقة وصف اللحوق، فوصف الشرط فحمل الشرط على الرضا لا يكون إلا من باب المجاز، ولا مجاز في القانون. واضح المطلب؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: غير صادق، مع أنه كذا غير صادق على الرضا. يعني لو سلمنا مجاز لكنه لا يصدق الشرط على الرضا، لأن المستفاد يعني لو سلمنا أن الشرط حقيقة هو منه التعقب أو اللحوق، فإذا كان الشرط حقيقة هو التعقب، حينئذ هل يمكن حمل الشرط على الرضا؟ نقول لا. ليش؟ لأنه الذي يحمل عليه الشرط لابد أن يكون هو الحقيقي، لأن المستفادة من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله. المعتبر هو الرضا عقلا ونقلا، اعتبار رضا المالك المؤثر حقيقة هو منه؟ هو الرضا. وأنه لا يحل، هذا إشارة إلى مضمون الشرط شرعا، وقال العقل والنقل، وأنه أن مضمون الشرط الشرعي لا يحل لغيره بدون طيب النفس، وأنه هذا بعد شنو بيان مضمون الشرط العقلي، وأنه لا ينفع لحوق، لا ينفع لحوقه لحوق طيب النفس في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك. أحسن وأنه وأنه لا توقف عندهن ذني ردني بشي بين به المصنف، وأنه الأولى يريد يبين النقل، وأنه الثانية يريد يبين العقل. تمام. الجواب هو هذا، العبارة الأولى: غير صادق على الرضا، لأن المستفادة من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقاله في حصول الأثار. إن شاء الله واضح. ومما ذكرنا يظهر السوين، وصلنا إلى نهاية المطاف. في نهاية المطاف أن المصنف أبطل كلام الجواهر، ولا فرق في استعمال في تطبيق القواعد العقلية بين التكوين والاعتبار، فلا يمكن أن يكون المؤثر هو الشرط، هو العقد، والإجازة هي الشرط، وإن تأخر لا يمكن، فلا بد أن تكون إجازة ناقلة، أو على الأقل تقدر الآن مو كاشفة، لأنه إذا حملناها على الكاشفة إيش راح يصير؟ يصير العقد هو المؤثر مع أنه متقدم على شرطه وهذا محال. فوصلنا إلى محالية كون الشرط هو الإجازة أو الرضا المتأخر. صاحب الفصول ممن تبنى فكرة أن الشرط هو اللحوق فذهب إلى أن الشرط في المقام ليس هو الإجازة أو الرضا المتأخر هروبا وفرارا من إشكال تأخر الشرط عن المشروط، والتزم صاحب الفصول بأن الشرط حقيقة هو وصف اللحوق المقارن للعقد، فيكون المؤثر في النقل والانتقال وفي الملكية هو عقد الفضولي مع وصف اللحوق المستفاد هذا الوصف من الإجازة اللاحقة أو الإجازة المتأخرة. ثم فرع صاحب الفصول فرع على هذا المبنى فرع فقهي، وحاصله أن المشتري من الفضولية، معدنا بائع فضولي وأكو مشتري من الفضولي، أن المشتري من الفضولي لو علم أن المالك سيجيز فهو عالم بأن هذا العقد الصادر من الفضولي موصوف واقعا بأنه ملحوق بالإجازة، فإذا كان كذلك فيكون المشتري عالما بأن الملكية قد حصلت بهذا العقد، فما وصل إليه من المتاع أو المثمن يكون قد دخل في ملكه فيجوز له التصرف. هنا كن نستذكر في القضية بديهية وواضحة، في البيع الفضولي لا يجوز للمشتري التصرف إلا بعد الإجازة، وكذلك الفضولي لا يجوز له التصرف بالثمن إذا كان بائعا وبالمثمن إذا كان مشتريا إلا إذا أجاز المالك. هذه واضح إن شاء الله. في المقام صاحب الفصول يقول هذه القاعدة بناء على هذا المبنى لا أثر لها. لماذا؟ لأن المشتري إذا علم بأن المالك سيجيز يجوز له التصرف بما وصل إليه. لماذا؟ لأنه يملك بسبب أن العقد تام التأثير لتوفر الشرط وهو وصف اللحوق. صار واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول ولا داعي للدخول والجواب والنقاش في هذا التفصيل وفي هذا الفارع. لماذا؟ لوضوح فساد أصل المبنى. قال ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام اللي هو صاحب الفصول، بل التزم به غير واحد من المعاصرين اللي هو يعني صاحب الفصول أو هو هم التزم به، هم يعتبر من المعاصرين وأيضا صاحب الجواهر. نعم، من أنه ما هو شنو هذا ما احتمله ما يرى. نعم
معاصرين هو صاحب الجواهر أم بلان مقدمه صاحب الفصول.
أي نعم نعم، هو ما قال متقدم، بعض الإعلام
يعني
أقصد، لكن وصف المعاصرين عادة المصنف يجيبه لو للكاشف
لو صاحب الجواهر
لو صاحب الجواهر. نعم، ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله، هاي ما يجيب لها من بيانية، من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع منها من الإجازة، وهو كونها كون الإجازة لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلة التامة العقد الملحوق بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه. يقول ما يأثر كون الإجازة متأخرة لأنه الإجازة ليست هي الشرط وإنما منشأ انتزاع الشرط. وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا، يعني كون وصف التعقب هو الشرط، من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد التزم بماذا؟ حل له، أنه إذا علم حل له، حل للمشتري التصرف فيه في المثمن أو في المبيع بمجرد العقد، ما يحتاج إجازة بعد. ها بعد صار عند علم بالواقع أنه الملكية المثمن دخل في ملكه. وفيه المصنف يعلق على هذا باختصار، وفيه ما لا يخفى من مخالفة الأدلة كما تقدم. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. شنو كان الدليل الأول بصياغة؟ أن العقد سبب تام، وبالإجازة نكتشف هذا التمام والتأثير. أشكل عليه المصنف، جاء بصياغة ثانية، أشكل على الصياغة الثانية، صححه الجواهر، أشكل المصنف، إن قلت قلت إلى آخره. تم الكلام هذا كله وين؟ في خصوص الدليل الأول على أن الإجازة كاشفة. الآن يبدأ المصنف في مناقشة الدليل الثاني، ويناقشه بثلاثة مناقشات. أولا خلنا نستذكر الدليل الثاني، ما هو ما هو الدليل الثاني؟ يقول صاحب الدليل الثاني أن عفوا أن الإجازة إنما تتعلق بالعقد، فالمجيز إنما يجيز مضمون العقد، ومضمون العقد هو إنشاء التمليك من حين العقد. فتكون النتيجة أن الإجازة كاشفة عن ترتب الأثر من حين العقد. لماذا؟ لأنه مجرد يمضي مضمون العقد، ومضمون العقد هو إنشاء التمليك من حين العقد. هذا كان هو الدليل الثاني. يناقش المصنف، قلنا بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى يقول المصنف لا نسلم أن مضمون العقد إنشاء التمليك في آن وحين إنشاء العقد، لا نسلم أن مضمون العقد إنشاء التمليك من حين صدور وإيجاد العقد، وإنما مضمون العقد هو إنشاء أصل التمليك. مضمون العقد هو إنشاء أصل التمليك، وأما وقوعه في آن الإنشاء فمن باب أن الإنشاء فعل زماني يحتاج إلى زمان يقع فيه، وبالضرورة لا بد له من ظرف زماني، فوقوع الإنشاء في آن الإنشاء على اعتبار أن آن الإنشاء ظرف وليس هو قيد في الإنشاء. فمضمون العقد، مؤدى العقد، ما أنشأه الفضولي أو العاقد إنما هو أصل الملكية. فغاية ما يترتب على إنشاء البائع إنشاء الملكية لا بشرط الزمان، من دون أن يقيد حصول التمليك في زمان معين، وإنما وقع التمليك في زمان إنشاء العقد على اعتباره ظرف له ليس إلا. صار واضح إن شاء الله. وحينئذ فالإجازة حيث إنها إمضاء لمضمون العقد، الإجازة حيث إنها إمضاء لمضمون العقد، ومضمون العقد هو أصل الملكية، فالمجيز إنما يمضي بالإجازة أصل الملكية. واضح إن شاء الله. فإذا بالإجازة نكتشف أصل الملكية، أما زمان الملكية ما هو هذا غير معلوم. بصدور الإجازة نعلم أن ترتب الملكية من زمان صدور الإجازة، لأنها كاشفة عن حصول ووجود الشرط الأخير وهو الرضا، فيترتب حصول الملكية بعد الإجازة لا بعد العقد. وكون الإجازة كاشفة يعني شو وقت يصير الأثر؟ بعد العقد. أما على هذا البيان يتبين أن الأثر يحصل بعد الإجازة. ثم يذكر المصنف ثلاث شواهد على هذا البيان. قال: ويرد على الوجه الثاني، أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد، الإجازة نسلم، مضمون الإجازة هو شنو؟ رضا بمضمون العقد، إمضاء مضمون العقد. لكن الكلام ما هو مضمون العقد؟ إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه، من حين العقد حتى يتعلق أو تتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه في ذلك الحال، يعني في ذلك الزمان الذي أنشئ فيه العقد، بل هو مضمون العقد، بل مضمون العقد نفس النقل، نفس النقل، أصل النقل اللي عبرنا عنه أصل، نفس النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمان، في زمان يعني ما مقيد، ها العقد ما مقيد بزمان اللي عبرنا عنه شنو؟ لا بشرط الزمان. المنشئ البائع حينما ينشئ التمليك ينشئه لا بشرط الزمان، وإنما الزمان وهو الآن الذي وقع فيه العقد من ضروريات إنشائه، من ضروريات إنشاء النقل أو التمليك. ليش؟ لأنه فعل زماني. فإن قول العاقد بعت ليس نقلت في هذا الحين، ما مقيد النقل في كونه، بكونه في هذا الزمان، وإن كان النقل المنشأ به واقعا في ذلك الحين، وقوعه في ذلك الحين من باب أي فعل زماني يقع في زمان ما، لا من باب أن هذا الزمان قيد فيه. فالزمان وهو الآن اللي هو وقع فيه الإنشاء، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له. المستدل كان يبني على أن الزمان شنو؟ قيد. كان يقول حينما قال بعت يعني أنشأت التمليك الآن، المصنف يقول لا، هذه الآن ليست قيدا وإنما ظرف لوقوع الإنشاء والتمليك. فكما نعم،
لو قيل لما لا يكون الزمان ظرفا ضمنيا شرطا ضمنيا باعتبار بناء العقلاء، أنا من أقول بعت هذا الكتاب هسه أبيعه، مو أبيعه باكر.
إي هسه تبيعه، هسه تملك.
إي أملك.
إي بس التمليك مقيد بهذا الزمان لو بزمان ما،
هذا الزمان بعد أكو زمان غير هذا الزمان، يعني غدا.
شنو الدليل؟ شنو الدليل؟
دليل تباني العقلاء أنا
جيد، هذا شيء جيد، هذا شيء آخر. لا بس حتى ما أدخل ياكم بنقاش عقيم الآن، أنتم يعني تبدون تبينون دليل آخر على تقيد فعل الموجب بالزمان. خب هذا ما ذكر المستدل، سووا دليل رابع خامس ويناقش المصنف. أما اللي المستدل يقول لا، نفس بعته أو ملكته هي بها دلالة، نفس بعته بها دلالة على أن التمليك في آن الإنشاء. المصنف يقول لا، هذا ظرف وليس قيد. فكما أن إنشاء يشير إلى شواهد تأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله.